ترنو إليك بعين حيرة وتخاطبك بقلب مكلول. إنها تسائلك: ما الذي يشغلك؟ ما هي أهدافك؟ ووراء ماذا تسير؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وجعلني مباركا. لعلي أدخل إلى الموضوع في عجالة بدون أي مقدمات. أنا عايز أدخل النهاردة في الموضوع في عجالة سريعة، وعايزين نرجع وراء 10 15 20 سنة، لما كان راتب أي حد فينا كان راتبه مثلا 1000 جنيه، والألف جنيه دي كانت بتفتح بيت كويس جدا، وكان ممكن تجد الرجل المتزوج وعنده أبناء وبيعيش حياة رغيدة لدرجة أنه يعني ملك، وكان راتبه بألف جنيه وربما كانت 500 جنيه، ويمكن كان أقل من كده، ومفيش غرابة خالص أن البيت كويس وقائم ويكفي كل ما فيه ب500 جنيه. والزوجة كانت بتذهب للسوق ب50 جنيه، تأتي يعني بكل حوائجها وزيادة وتكفيها وتقعد معاها مثلا طول الأسبوع أي مكان. الوقت المرأة بتذهب للسوق ب500 جنيه في الأسبوع بترجع مفيش أي حاجة، وما بقاش في بركة في الرزق، وما بقاش في بركة في المال. يعني إيه اللي جرى؟ نفس المبلغ تضاعف عدة مرات، ربما 10 مرات، وأصبح الراتب لا يكفي. يعني كل الناس بتقول يا فين أيام زمان؟ ليه الناس كلها بتتمنى إن احنا نرجع للوراء؟ ليه الناس كلها تتمنى إن احنا نرجع 15 20 سنة وراء؟ كانت الأموال رغم القلة تفي بالغرض، والآن رغم الكثرة لا تفي بالغرض. بيقول لي كان عندي سوبر ماركت، عندي بآلة صغيرة قد كده كانت بتكفيني وعايش ملك أنا وأولادي، بل وبدخر. الوقتي عندي سوبر ماركت كبير جدا وعندي قروض ومدين لطوب الأرض. طب ليه؟ ايه هو الخلل؟ ايه هي المشكلة؟ احنا عايزين نشخص النهاردة ما هي المشكلة. المشكلة هي محق البركة، هي نزع البركة، ان ممكن يكون في رزق مقسوم، ولكن هذا الرزق اتى بدون بركته، او موجود محقت بركته، نزعت بركته. فالرزق غير البركة، ده حاجة وده حاجة. يعني الأرزاق معقودة في السماء، البركة معقودة في القلوب. يعني إيه؟ الأرزاق معقودة في السماء، يوم أن ولدت، يوم أن نفخ فيك كتب لك رزقك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن روح القدس نفث في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي. يعني إيه تستوفي؟ هياخد رزقه كله، تستوفي رزقه، رزقها وأجلها. فلا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبونه بمعصية الله، فإنما عند الله إيه؟ لا ينال إلا بطاعته. يوم ما نفخ فيك قسم لك رزقك، هيعيش 50 سنة، رزقه هيستهلك 20 مليون جنيه. هذا الرزق لا يزيد ولا ينقص، هذا وعد الله عز وجل الذي لا يتخلف. ولكن اللي بيزيد وبينقص هنا البركة. فقلنا أن الرزق معقود في السماء، أما البركة معقودة في القلوب. فالله سبحانه وتعالى له بابين، أبواب مادية وأبواب غيبيات. يعني أنت مهما عملت من رزق، زدت أو نقصت، فراتبك 5000 جنيه. البركة مهما عملت وصار لديك ملايين الملايين، لن تشتري البركة بتلك الأموال. البركة مفيش حاجة اسمها أن أنت تشتري البركة. البركة دي من خزائن الغيبيات. يعني إيه البركة؟ البركة هي ثبوت الخير ودوامه. فلو حلت في قليل كسرت، ولو حلت في كثير زادته. يبقى الرزق غير البركة. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم أرزاق من السماء. لا، لفتحنا عليهم بركات. يبقى الرزق زي ما هو موجود، إنما إيه نتيجة الإيمان ونتيجة التقوى؟ أن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في رزقك. الله عز وجل عنده نوعان من الخزائن: خزائن أموال يعطيها الله لمن يشاء، وخزائن بركات لا يعطيها الله عز وجل إلا لمن يطرقها، لمن يطرق بابها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والله سبحانه وتعالى قدم السماء على الأرض لأن ما تعطيه السماء لا يقدر ولا يعاد. بركات السماء أكبر وأولى، تستمد بالاستغفار. قال الله عز وجل، قال نوح لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم، ويا قوم استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عندما تستغفر الله عز وجل تتغير منك الأحوال، يغير الله عز وجل لك نظام الكون. أنت لما تضحي بوقتك بعد صلاة الفجر أن أنت تذكر الله سبحانه وتعالى، ربنا يبارك لك في يومك. لما تضحي بمالك، ربنا سبحانه وتعالى يرزقك أضعاف مضاعفة. قرأت قصة من أيام أن كان في أخ فاضل من الإخوة اللي هم الطيارين، اللي هو بيوصل ديليفري، كان بيعمل في مطعم بيتزا، وراح يوصل ديليفري أوردر، طلب 2 بيتزا، ودخل على بيت، يعني هو الأوردر مكتوب على عنوان، ودخل على بيت بيقول: أنا كل يوم عادة بروح البيت، ممكن حد يديني تيبس بقشيش أو ما يدينيش، عادة الناس ما بتدينيش وعادة الناس بتديني. يعني رحت أودي الأوردر ده، فتحت الباب، فتح لقيت أطفال بتجري جري وخطفوا البيتزا مني، خدوا البيتزا مني. وخرجت والدتهم تقول لي: الأوردر ده باسم مين؟ مين اللي بعته؟ فقال لها: الأوردر ده باسم فلان. فبقول لي، بيقول بكت، بتقول: أنا تصورت إن البيتزا دي أو الأوردر ده اللي بعته أبو الأولاد، طليقي، طلقني، ومن يومين ما جالناش ولادي، ما كلوش في بطنهم ريحة الزاد. كاتب كده. فبيقول: رققت لهم وتركت لهم البيتزا، سبتها، ويعني ايه احتسبتها عند الله سبحانه وتعالى، ودفعت ثمن البيتزا دي او الاوردر ده من معايا. بيقسم بالله، بيقول: والله رجعت اخر اليوم لاولادي معايا بقشيش 10 اضعاف ثمن الوجبه دي لله سبحانه وتعالى. يبقى دي اسمها ايه يا جماعه؟ اسمها البركه. المعنى هو ده، المعنى اللي احنا عايزين نتكلم فيه. المعنى ان السيدة فاطمة لما ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، كل يدي من الطحين، بتطحن علشان تطعم الحسن والحسين، بتطحن الشعير، قال: كل يدي، فأعطني خادما. النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، وسيدنا علي قال: ألا أدلكم على أفضل من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، فذلك تمام 100، فذلكم خير لكم من خادم. سيدة فاطمة تقول: فكأن الله أعطاني قوة السبعين شخص. هو ده المعنى، معنى البركة. البركة إذا حلت في قليل كسرت، وإذا حلت في كثير جاءت بخيره وزادته. أبو جعفر المنصور خليفة العباسي من أشهر خلفاء بني العباس، أنصحكم النهاردة أن تقرأوا ترجمة أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور يوم أن بويع بالخلافة وهو في مجلس بيعته والناس فرحانة، يوم أن بويع بالخلافة دخل عليه رجل من أئمة السلف، أئمة التفسير الوعاظ، اسمه سيدنا مقاتل ابن سليمان. مقاتل دخل على أبو جعفر المنصور، فلما رآه أبو جعفر المنصور قال له، قال لأعوانه ووزرائه: جاء ليفسد علينا فرحتنا، هيجي بقى يوعظنا ويقولون اتق الله. فقال في نفسه: أبدأه قبل أن يبدأني، يعني أنا إيه أقول له قبل ما يقول لي هو. فقلت له: يا مقاتل عظني. فقال له: أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ يعني اللي أنا شفته ولا اللي أنا سمعته؟ إيه الأقوى هنا في الموعظة؟ إيه الأقوى في النصيحة؟ طبعا اللي أنا شفته ده أقل طبعا. قال له: أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ فقال له: بل بما رأيت. قال: والله لقد رأيت سليمان بن عبد الملك خليفة الأموي ترك، كان عنده 10 من الولد، وترك لهم يوم أن مات 1000 دينار. يعني كم مختار 1000 وكم مليون، ترك لكل منهم 1000 دينار. ورأيت عمر بن عبد العزيز يوم أن مات ترك لأولاده، كان له 8 من الولد، ترك لهم 13 دينار. فلما قيل له في ذلك قال: لا، قال: إن كانوا صالحين فإن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فليس لي بهم شأن. مقاتل بن سليمان قال لأبو جعفر المنصور: والله والله لقد رأيت أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدق في يوم واحد بألف فرس عليها عدتها واعتادها، وفي نفس اليوم رأيت أحد أبناء سليمان بن عبد الملك يتكفف الناس في السوق يسألهم الحاجة من الفقه. يبقى الفكرة مش في الكمية، الفكرة في إيه؟ في البركة، في البركة بركتها. سبحان الله، لما تقرأ عن الإمام أبو حنيفة الشافعي يقول: كل الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. كل الناس، كل اللي جه بعد الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة أكثر المذاهب اتباعا، أكثر مذهب متبع على وجه الأرض النهاردة مذهب الأحناف. ولعل هذا من سريرة الرجل رحمه الله وبره بأمه. الإمام أبو حنيفة كانت له أم يبرها برا شديدا، قلما تجد بار بأبويه أبيه أو أمه ويشتكي الفقر، قلما، وقلما وجدت عاقا يبارك له في رزقه. وده مشاهد للعيان، تجارب بنشوفها كل يوم. أي حد بار بأبويه تجد ربنا سبحانه وتعالى مبارك له، يبارك له في رزقه وفي صحته وفي أولاده وفي شغله، وتلاقيه بيتنقل من فتح الفتح الخير لخير، بتلاقيه بيتنقل. والعاق سبحان الله العظيم يسلط الله عز وجل عليه نفسه وتلاقيه ممحوق البركة. هي كده معادلة كده. الإمام أبو حنيفة كان له أم هو لها بار، وكان أبو جعفر المنصور قد راوده على القضاء، أراده للقضاء فرفض. الإمام أبو حنيفة رفض القضاء مرات ومرات، قال له: لماذا لا تريد أن تتولى القضاء؟ قال له: لا أصلح. قال له: أنت كاذب. قال: وهل تولي القضاء كاذب؟ فسجن الإمام أبو حنيفة، وهو في السجن ضرب الإمام أبو حنيفة ضربا شديدا حتى شج وجهه، فبكى الإمام أبو حنيفة. فقال له أحدهم: أتبكي وأنت أبا حنيفة؟ قال: والله لست أبكي من شدتها، ولكن أبكي لأن أمي إذا رأتني بكت فأنا أبكي لبكائها، أنا أبكي لبكائها. دي اسمها يا جماعة سريرة تحدث البركة. والله حد قريب بيكلمني بيقول لي أنا رايح أحضر دورة في شرح الأربعين النووية في المركز الإسلامي في تكساس. المركز الإسلامي في تكساس هيحضر دورة لشرح الأربعين النووية في تكساس في أمريكا. سبحان الله العظيم، لما تلاقي الإمام النووي، يعني لما تقف قدام مصنفات الإمام النووي تحديدا الإمام النووي، تجد بركة لا حصر لها، بركة وخير ونفع لا يكاد يجتمع في القلة من العلماء إلا هو، ولا أرى ذلك إلا لسريرة هذا الرجل. الأربعين النووية يعني انتشرت في العالم كله. الإمام الكتاني في كتابه الرسالة المستطرفة ذكر 70 عالم جمعوا 70 أربعين حديث، جمعوا 70 أربعين، ولم يكتب لإحداها القبول مثل ما كتب للأربعين النووية. كتاب رياض الصالحين للإمام النووي ما فيش بيت تقريبا من بيوت المسلمين إلا وفيه رياض الصالحين، وأحسب أن ما فيش مسلم لم يقرأ كتاب رياض الصالحين. كتاب الأذكار للإمام النووي أشهر شرح لصحيح مسلم هو شرح الإمام النووي، يعني لا يكاد يقرأ إلا هو تقريبا. وله فضل على المذهب الشافعي الإمام النووي شرح كتاب المجموع، شرح المهذب للشيرازي، شرح كتاب المجموع، هو اللي بدأ شرح المجموع في المذهب، ولو كتاب منهاج الطالبين، ولو كتاب الإمام النووي تحديدا. كل كتب الإمام النووي كانت محل عناية كبار الأئمة، سواء شافعية سواء حنابلة سواء مالكية سواء أحناف، وكل ده في وقت قصير جدا. مات الإمام النووي وهو عمره 45 سنة، 45 سنة، لأنه كان لا يضيع وقت من ليل ولا نهار إلا وكان بيشتغل في العلم. حتى ذهابه في طريقه وأيابه كان يطالع. الإمام النووي بيقول زي ما بيذكر عنه الدكتور مساعد الطيار في كتاب جميل، كتاب المنهجية في طلب العلم، بطلب علم التفسير، بيقول أن الإمام النووي ظل يطالع العلم ليل نهار 6 سنين. بيقول الإمام النووي على لسان نفسي بيقول: وكنت إذا أردت أن أنام استندت على الكتب لحظة ثم انتبهت، ثم انتبهت. دي بركة، بركة، والبركة لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. كلامه بركة، رسوله بركة، عبده المسلم بركة، كنانته في الأرض الشام أرض مباركة، ماء زمزم ماء مبارك. إذا أردت البركة فعليك بالقرآن، كتاب مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا إيه؟ قالوا خيرا. بل إن سورة البقرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. طول ما أنت مرتبط بالقرآن ستجد بركة في عمرك، ستجد بركة. عايز بركة؟ اذهب المسجد الحرام. قال النبي قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، مباركة. كذلك المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما في مكة من البركة، اللهم بارك لنا في مدها وصاعها وبارك لنا فيها. الخيل معقود في نواصيها البركة، ماء زمزم كلها بركة. سيدنا أبو ذر يقول: عكفت على ماء زمزم 30 يوما حتى تكسرت عقد بطني سمن، وليس على كبدي سخفة جوع. اللبن، النبي عليه الصلاة والسلام قال كان إذا شرب لبن قال: اللهم بارك لنا فيه، كان إذا أكل طعاما قال: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. لما يشرب اللبن يقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، لأن ما فيش أكثر بركة من اللبن. السحور، النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسحروا فإن في السحور بركة، ولو أن يضرع أحدكم شربة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ولما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام إننا نأكل ولا نشبع فقال: لعلكم تفترقون، اجتمعوا على طعامكم واذكروا الله، واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. وما ينفعش ناكل من وسط الطعام، ناكل من الأصراف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البركة تنزل وسط الطعام ثم تنسحوا إلى جوانبه فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. طيب أنا مش عايز البركة تمشي من بيتي أو تبعد عني، إياك والمعصية. كان شعيب بن حرب يقول لو كانت المعصية ببيت من بيوت الجنة لنالها الخراب، لو كانت المعصية ببيت من بيوت الجنة لناله الخراب. يبقى مش عايز البركة تمحق من بيتك. حصل قصير ونرجع لكم تاني. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ويبارك علينا وأن يملأ بيوت المسلمين بركة. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأحبابي في الله، عدنا بعد الفاصل. كنا بنتكلم قبل الفاصل إن المعصية أول سبيل لمحق البركة. كلمة شعيب بن حرب لو كانت المعصية ببيت من بيوت الجنة لناله الخراب. ابن القيم بيقول كلام جميل أوي 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 تدليل على هذا القول. بيقول إيه؟ ومن عقوبات المعصية أنها تمحق البركة. البركة كلها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة الطاعة وبركة العمل، وبالجملة فإنها تمحق بركة الدين والدنيا. فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله، وما بحقت البركة في الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال الله عز وجل ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. إن أحيانا لما بيستشري الظلم حكام ومحكومين، مش محكومين بس، حكام ومحكومين، بتبقى محق البركة عقوبات جماعية، مش معصية فردية لشخص هي دي السبب في محق البركة. أحيانا استشراء المعاصي في المجتمع ويستعلن بها، والظلم اللي بيحصل في السجون والظلم اللي بيحصل في الأسواق والوسائط والرشاوي اللي في المؤسسات، الظلم ظلمات كله، الدماء اللي بتهرق والمظلومين اللي في المحاكم والناس التي لا تتقي الله، كل ده سبيل لمحق البركة، بتبقى عقوبة جماعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما صلى عليه، إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، ثلاث حاجاتهم، ثلاث حاجات. ما ينفعش أقول، يعني قرأت كلمة لأحد السلف لما قيل له إن الأسعار غلت قال أرخصوها بالتقوى. لا، التقوى مش التقوى بس، مش التقوى بس، التقوى أن يرتدع الظالمون عن ظلمهم، وده مناط التقوى وأعلى رأس التقوى، مش التقوى الفردية بس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم أبدا حتى ترجعوا دينكم. يبقى الذل هنا مرتبط، الذل هنا عقوبة جماعية مش على الفرد، عقوبة على المجتمع كله، على المجتمع ككل. لا ينزع عنكم أبدا حتى ترجعوا دينكم. يبقى لو لقينا إجابة لمحق البركة لا السماء اتغيرت ولا الأرض اتغيرت، إنما إيه اللي اتغير؟ القلوب هي التي تغيرت. فلم تعد القلوب هي تلك القلوب التي فاتت. إياك والمعصية، إياك أنت بتمحق بركة رزقك، وده هيأتيك ولو بعد عمر مديد. عايز أحكي لكم قصة، العرب يتندروا بالقصة دي، قصة رجل من الأعراب من البادية رزقه الله عز وجل ثلاثة من الولد، أما الأكبر فكان اسمه عبد الله، ولما رزق الثاني أسماه أيضا عبد الله، أما الثالث فكان اسمه عبد الله، وهو على فراش الموت نظر إلى سقف حجرته وقال: عبد الله يرث، عبد الله لا يرث، عبد الله يرث، ومات. فكده عمل مشكلة، مين اللي يرث ومين الذي لا يرث؟ فنعمل إيه؟ بنا على القاضي. ذهبوا إلى القاضي في المدينة، وفي طريقهم وجدوا أعرابيا باتوا ليلة بجوار بستان، فوجدوا أعرابيا، وكان هذا الرجل أبوهم كان قصاصا في الأثر، وكان أولاده الثلاثة قصاصين برضو في الأثر. فوجدوا أعرابيا في الطريق بجوار البستان، قال لهم: إن بعيري قد ضل، هل رأيتم بعيري؟ فقال له الأول: بعيرك أعور؟ قال: نعم. فقال له الثاني: بعيرك أبتر؟ قال: نعم. فقال له الثالث: بعيرك أزور؟ قال: نعم. قال: إذن رأيتم بعيري؟ قالوا: لا والله ما رأيناه. قال: أنتم من سرقتم بعيري، تعالوا معي إلى القاضي. قالوا: نحن في طريقنا إلى القاضي. فذهبوا معا إلى الإيه؟ إلى القاضي. قصوا على القاضي أولا قصة البعير، فقال: كيف تقولون هذا ولم تروه؟ فقال الأول: من قال أن بعيره أعور؟ قال: يا سيدي، رأيت النبات يؤكل من جانب واحد، فعلمت أنه فقد إحدى عينيه فهو يأكل بالمبصرة. قال: ومن قال أنه أبتر؟ قال: كيف قلت أنه أبتر؟ أبتر يعني الذيل بتاعه مقطوع. قال: رأيت روثه مكوما وليس منصورا كعادة الإبل، فعرفت أنه أبتر. قال: والذي قال أنه أزور، كيف عرفت أنه أزور؟ أزور يعني إيه؟ في جنب مائل أكبر من جنب. قال: عمق قدمه في الأرض، قدم أكبر من قدم. قال للرجل: هؤلاء ليسوا أصحاب بعيرك. قال: اقصصوا علي قضيتكم. فقالوا: إن أبانا قال إن عبد الله يرث، وعبد الله لا يرث، وعبد الله يرث. قال: هذه أغرب مسألة عرض علي منذ وليت القضاء، أنتم أضياف اليوم تبيتون عندي. فذهبوا في مكان يعني إيه، زي إيه، مكان استراحة كده، وقدم لهم طعام. فقال أحدهم: احذروا، إن عينا تتلصص عليكم، في عين بتتجسس عليكم، العين دي فيها مشكلة، إن عينا تتلصص عليكم، مخبر مثلا ولا حاجه، زي ما بنحطه مثلا في السجن كده، يدخل الضابط مثلا، يدخل مخبر عشان يعرف ايه اخبار ده، باع الذهب فين، وده ودى فين، وده عمل فين، حل كل القضايا بالمخبر ده. ان عينا تتلصص عليكم. فقدم اليهم لحم، وقدم اليهم خبز. فلما قدم اليهم اللحم، قال احدهم: امسكوا، فهذا اللحم لحم كلاب. وقال الثاني: إن من خبزت هذا الخبز حامل تقرب على ولادتها، خلاص يعني إيه هتولد. وقال الثالث: وأما القاضي فليس ابن حلال. طبعا العين وصلت الكلام ده للقاضي، فلما أصبحوا سألهم، قال لهم: من أين جئت، من أين قلت أن اللحم لحم كلاب؟ فقال: إن اللحم لحم الغنم بيبدأ بالعظم، ثم الشحم، العكس في الكلاب، الكلاب بتجري بسرعة، الطائفة السبعية كلها اللحم الشحم، العظم الشحم اللحم. فنادى على الطباخ، قال: ماذا طبخت؟ قال: يا سيدي، أذنتني عند المغرب أن هناك أضياف وتأخر القطيع في البر، فلم أجد إلا كلب الغنم فذبحته لهم، وقلت: هؤلاء عرب لن يعرفون شيئا. قال الذي قال أن الذي صنعت الخبز حامل متم في شهرها التاسع، قال: يا سيدي، وجدت أحد جوانب الخبز واحدة عالية والأخرى ملتصقة، فهذه بطنها أمامها، فلا تستطيع أن تدير المسلمين يبيتون. مجلسي يرث. قال ومن قال أن لا يرث. شوف لغاية فين، لغاية فين البركة يا جماعة. أن الله سبحانه وتعالى يحفظ عليك مالك، البركة مش في كترها. والله كانت هند امرأة زوجة الحجاج بن يوسف الثقفي، زوجة الحجاج. شوف النعيم والقصور والجواري والوصيفات كل ده، وفي يوم كانت تمشط شعرها. يعني ايه بتمشط شعرها؟ هند بتمشط شعرها كامرأة، كانت تمشط شعرها، فقالت وهي تمشط شعرها كده، كانت بتستكثر نفسها على الحجاج، فقالت ايه: وما هند إلا فرسة، فرس عربية، وما هند إلا مهر عربية تحللها بغلو. قصدها على مين؟ قصدها على الحجاج. وكان الحجاج لسوء طالعها للأسف كان ينصت، كان بيسمع. وقالت وما هند إلا فرس إلا مهر عربية تحللها بغلو، فإن أنجبت مهرا فلله درها، وإن أنجبت بغلا فمن ذلك البغل. فسمعها الحجاج فنادى على بعض عبيده وقال له: اذهب لها واخبرها في كلمتين انها طالق، لو زدت الثالثه لضربت عنقك. كلمتين، يعني تخيل الفتى ده او الغلام ده رايح يقول لها ايه؟ يقول لها مثلا: انت كنت زوجه وبقيتي طالق، كده خمس كلمات، يعني الحجاج طلقك عشان. ففضل الغلام يحتال طيلة نهاره، ثم ذهب إليها الحجاج أعطاه 10,000 دينار لها. فذهب الفتى وقال لها: كنت فبنتي، أي كنت زوجة فإيه فبنتي. قالت: كنا فما فرحنا وبنا فما حزنا، وتلك 10,000 هدية لك على تلك البشرى. ولما طلقها الحجاج خطبها خليفة المسلمين عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان خليفة المسلمين، فوافقت شريطة أن يسوق دابتها من بيتها إلى بيت الخليفة الحجاج. إن كيدهن عظيم، إن كيدهن عظيم. وساق الحجاج دابتها من بيتها إلى بيت الخليفة، وهي تسوق وهي في الطريق أسقطت درهما، يعني زي مثلا نقول إيه 10 جنيه. ثم قالت: يا فتى هات الدرهم، يا فتى هات الدرهم. قال: تفضلي يا سيدتي. ثم قالت له: الحمد لله الذي أبدلني مكان الدرهم دينارا، أي تقصده هو، تقصده هو إحساس إن ربنا سبحانه وتعالى بيخلف عليك وبيعوضك ويبارك لك في وقتك ويبارك لك في أعمالك، أعمال قصيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام في 23 سنة ووسط كل المحيط الضخم من الجاهليات العتيقة والعتيدة اللي كانت بتحيط بالجزيرة العربية، وحالة الشرك المتردي اللي وصل فيها العالم في اللحظة دي، إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم. النبي عليه الصلاة والسلام في 23 سنة، 23 سنة استطاع أن يبني أمة عقمت أرحام الرجال أن تخرج مثلها عليه الصلاة والسلام. الأمة دي خرجت من قاع الصحراء بأقل إمكانيات وأقل جيوش، أسقطت أعتى الإمبراطوريات. متخيل روسيا وأمريكا، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر أسقطوا، سيدنا عمر الاثنين أسقط الاثنين، يعني عمل كده وعمل كده أسقطهم الاثنين، أعتى الإمبراطوريات. بركة إن المسلمين بسطوا سلطانهم في أقل من ربع قرن على تقريبا العالم كله، من حدود الصين إلى شواطئ المحيط الأطلسي. ولو كانوا يعرفوا، سيدنا طارق بن زياد قال: لو أعلم أن وراء هذا البحر أرضا لفتحتها لخطه في سبيل الله. لو كانوا يعرفوا كانوا كملوا. دي البركة، البركة ما نزلت في شيء إلا كسرته، ما نزلت في قليل إلا كسرته، وما نزلت في كثير إلا زادته ورفعته. من حوالي 10 سنوات، احنا في 2018، من حوالي 14 سنة تقريبا، كنا واحنا شباب يعني لسه في الجامعة، وكنت معتكف في مسجد شيخنا وسيدي وتاج رأسي الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله وبارك لنا فيه وفي علمه وفي دينه وفي صحته. الشيخ يعقوب كان على عادته بيختم القرآن في رمضان كل 5 أيام في التراويح أو 6 أيام في التراويح، بمعدل تقريبا 6 أجزاء، 6 أجزاء في الليلة الواحدة، صلي العشاء ونبدأ صلاة طويلة حتى قبيل الفجر. وكانت صلاة جميلة جدا. الشيخ أحمد نادي ربنا يحفظه ويبارك فيه لسه عايش، كان بيصلي بينا كده، يبدأ من بعد العشاء يبدأ يصلي لغاية قبيل الفجر ربنا يحفظه ويبارك فيه. وكانت آخر ليلة في رمضان، لا أنسى هذه الليلة ما حييت، وكنا منتظرين الرؤية، رمضان بكرة أو مش بكرة، وخلاص يعني الناس بتتجهز بأنها تخرج، ورمضان كان فاضل فيه ليلة واحدة. فالمعتاد إن إحنا في يعني في كل المساجد تقريبا أو حتى في المسجد الحرام، لما بقى فيه ليلة زي دي الناس بتصلي بإيه؟ بقصار الصور، صورة يوسف، صورة مريم، صورة القصص، يعني إيه؟ صلاة خفيفة. فالشيخ ربنا يحفظه ويبارك فيه نزل وهمس في أذن الإمام، إن هو إيه، هو اللي كان بيشيخ بيدير القراءة، هو اللي كان بيوجه القراءة، همس في أذن الشيخ أحمد النادي. فإحنا كنا خلصنا ختمة والمفروض خلاص، فإحنا قلنا هنقرأ بحاجات بسيطة. والله وأقسم بالله الشيخ أحمد دخل في صلاة القيام وبدأ وافتتح سورة البقرة. كنا في أول ليل، وكان ليل الشتاء زي الوقت كده، وكان ليل طويل قوي، فافتتح سورة البقرة. فقلت يركع عند 100، لم يركع. فقلت إن أقصى يعني حاجة إن الشيخ أحمد هيكمل الجزء الأول في الركعة، والله وأقسم بالله قلت إن هو هيكمل الجزء الأول في الركعة. جه عند آخر ربع، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وخلص آخر ربع ولقيته مكمل سورة البقرة. والله 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 صلى الركعة الأولى بالبقرة، والركعة الثانية بآل عمران، والركعة الثالثة بالنساء، والركعة الرابعة بالمائدة، والركعة الخامسة، الركعة الخامسة صلاها بالأنعام، والركعة السادسة بالأعراف، والركعة السابعة بالأنفال، والركعة الثامنة بالتوبة، وصلى ركعة وتر وخلص وشربنا شوية مية والفجر عز. والله واقسم بالله، والشيخ ربنا يحفظه حي يرزق. هي دي بقى اسمها البركه. طب ازاي حصل؟ والله واقسم بالله انا شاهد، انا شاهد حصل. لان ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ الله عز وجل يقول: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. يعني ببساطة، أحيانا الواحد بيبقى قايم من النوم عامل حسابه أنه هو هيصلي ركعتين وينام، هو قايم يصلي ركعتين، فجأة بدأ يصلي ركعتين لقى الركعتين جمال قوي، فكمل الركعتين بقوا أربعة، والأربعة بقوا ستة، والستة بقوا تمانية، والتمانية بقوا عشرة. دي زيادة الحرص وزيادة البركة. أنت لن تعمل عند الله، والله سبحانه وتعالى يبخسك حقك. واحد تاني قرر ان هو مثلا هو في الشغل او هو في الكلية او هو في البيت حتى هيفتح المصحف وهيقرأ ربعين. انا الوقت هخلص كل اللي ورايا من تنظيف البيت والتجهيز الاكل وكل حاجة وهقعد اقرأ ايه؟ ربعين. بدأت في الربعين ولقيت الربعين جمال قوي. الربعين بقوا حزب، والحزب بقى جزء، والجزء فتح لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى أتم علي قراءة جزئين كاملين، وأنا كنت ناوية ربعين. دي اسمها البركة. واحد تاني رايح المسجد وناوي منتوي إنه هو هيتصدق بعشرين جنيه، فجأة العشرين بقوا 200، وبقى دي اسمها البركة، البركة من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يبارك في شيء فيصير كثيرا. ولا تكون البركة ولا تستمد إلا من الله تبارك الله سبحانه وتعالى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله عز وجل يبارك في الشيء فيصير كبيرا. أحلامك، طموحاتك، مجهوداتك، مجهودك لنصرة هذا الدين، لو أنك نظرت فيه بمعزل عن بركة الله عز وجل وبمعزل عن عون الله عز وجل لاستصغرته ولا احتقرته ولما فعلته أساسا. ولكن حين تعلم أن الله عز وجل معك وناصرك ومؤيدك لفعلت. كنت بقرأ لسه من يومين في مذكرات جولدا مائير بتقول: أنا صنعت رؤية لإقامة دولة إسرائيل وأنا ابنة 14 عاما. يعني حضرتك فاهم يعني ايه 14 سنة؟ ده تالتة اعدادي او تاني اعدادي، 14 سنة وهمها ان هي تصنع رؤية لإقامة دولة اسرائيل. طيب هموم ال 14 سنة ده عندنا ايه؟ ولما ينظر لهذا الحجم الهائل من الدمار ومن التأخر ومن المعاصي المستشرية في المجتمع ومن التخلف للمسلمين فيه، طب انا هعمل ايه؟ لا انت اعمل، والله سبحانه وتعالى ان علم صدقك واطلع على قلبك وعلم صدقك، الله سبحانه وتعالى سيبارك لك ويبارك في جهدك ويبارك في سعيك ويبارك في سعيك. فأنت بالله لست بنفسك، أنت بالله لست بنفسك، قليلك سينتج إذا بارك الله عز وجل فيه. لما تمسك أنت مطويات، لما تمسك أنت فيديوهات وتوزعيها على زمايلك، لما تروح تنصح حد، الله سبحانه وتعالى يقذف البركة في كلامك في الكلية، يقذف البركة في نصحك إن أنت صدقتي، إن أنت صدقتي. نحن بحاجة إلى البركة. كم المشاكل اللي في بيوتنا، كم المشاكل اللي بنواجهها كل يوم، ده لمحق البركة عننا. استعن بالله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى سيبارك لك في عملك. كان في أخ حاج راح يحج في الموسم الفائت أو الموسم الذي قبله، وكان هذا الحاج من باكستان، رجل حاج أخ طيب فاضل، وكان بيتمنى يدعو الله عز وجل ليل نهار ان ربنا سبحانه وتعالى يقبضه حاجا، يعني دعاءه طيلة عمره ان يقبضه الله عز وجل ايه حاجا وهو بيحج. ولما انتهى من الحج ويوم النحر وذهب في طواف الإفاضة ذهب في طواف الإفاضة الساعة تقريبا 2 ظهرا، وكان بيطوف في الصحن. اللي بيطوف الساعة 2 ظهرا ده حضرتك فاهم يعني ايه الطواف الساعة 2 ظهرا؟ يعني الشمس فوق رأسك، الشمس تحرق رأسك وفي هذا الزحام الرهيب، لان كله تقريبا بيطوف في توقيت واحد، فتخيل 3 مليون واحد بيطوفوا في توقيت واحد، وراح يطوف هو في الوقت ده. وسبحان الله كان بيعاني من هايبوتنشن، من ضغط واطي، فالشمس احرقته وجاله لفحه شمس وهو قاعد بيدعي اللهم لا توفني حاج توفني حاجا اللهم توفني حاجا اللهم توفني حاجا. المهم الشمس لفحته فخد ضربه شمس مع الهايبوتنشن، اغمى عليه، دخل في كوما، اتنقل بسرعه لمستشفى اجياد. مستشفى اجياد في شارع اجياد، مستشفى بجوار الحرم، ووضعوه في غرفه مطله على حديقه، حديقه مليئه بالورود والازهار والاشجار، مناظر جميله. وكانت الغرفه بقدر الله سبحانه وتعالى كلها ستائر بيضاء وسرير ابيض، وكل الغرفة بيضاء. فأفاق من الغيبوبة فبص لقى إيه؟ أشجار وورود وأنهار. فقال أنا فين؟ أنا في الجنة، قال أنا خلاص في الجنة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فكانت الممرضات في البنيات لابسين أبيض فأبيض فأبيض، فجيت حرك كانوا مقيدين، وجيت حرك هذه طرفة، فجيت حرك فقال لهم لا ما شاء الله الحور العين، قال لهم لا لا مش كله، واحد 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 واحد. الله سبحانه وتعالى سيبارك لك شئت أم أبيت، إن أنت صدقت معه، إن أنت صدقت معه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصدق، وأن يجعلنا من عباده المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن أمتك المليئة بالجراح ترنو إليك بعين حيرة وتخاطبك